بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في إطار الملف الكبير الذي بدأنا بمعالجته قبل عدة حلقات في موضوع التكفير وموقف الإسلام من التكفير والجماعات التي انضوت تحت لواء التكفير، كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى طرق أبواب العلاقة مع الآخر من خلال الأخلاقيات التي وضعها الإسلام في التعاطي مع الآخر والتعايش معه، وكيف أن الإسلام لم يدعو إلى التطهير الديني أو العرقي، وكيف وضع الأسس للصلة والعلاقة مع الآخر في مسألة صلة الأرحام أو في التزاور أو ما إلى ذلك. في هذه الحلقة سمحت شيخ وصلنا في نهايتها إلى نقطة أثرنا الجدال في الحوار حولها، في أن بعض الفتاوى لا تنسجم مع تعاليم الإسلام التي سبق وذكرناها في مسألة احتضان الآخر أو التعايش معه. يعني هناك علامات استفهام حول بعض الفتاوى التي أثيرت في هذا الجانب، فكيف يمكن الإشارة إلى هذه العلامات الاستفهام وإلى هذه الفتاوى والتفصيل بينها وبين دعوات الإسلام إلى هذا الحوار وإلى هذه الصلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الملاحظة التي أثرتموها هي ملاحظة في غاية الأهمية، ولأنها تعكس إشكالية كبيرة، وحاصلها أن الإسلام إذا كان دين الانفتاح والتعايش مع الآخرين، فكيف ينسجم ذلك مع بعض الفتاوى التي يفتي بها الكثير من فقهاء المسلمين، مثل الفتوى التي تنص على نجاسة كل من ليس مسلما، نجاسة أهل الكتاب أو نجاسة كل شخص مشرك وكافر وما إلى ذلك. وهذه الفتوى طبعا يعني تعني أن هذا الآخر لا يمكن اجتنابه ملامسته. عندما تقول عن شخص بأنه نجس، فهذا يعني يعطي انطباعا نفسيا في مواجهته، يعني يدفع إلى التقزز منه، يدفع إلى النظر إليه نظرة ازدرائية، يبعث على التقزز. فكيف ينسجم قولك أن الإسلام يدعو إلى الانفتاح والتعايش، وأن النبي كان يزور أهل الكتاب ويأمر بصلة الأرحام حتى لو كان الإنسان غير مسلم؟
هذا وضع حدود، يعني يتلي العلاقة مع الآخر،
فكيف ينسجم مع أنه هذا نجس؟ وكما قلت، التعبير عن الشخص بأنه نجس هو يعني
يخلق حالة نفسية عند المسلم،
ليس قضية مادية فحسب أن من سلم عليه يجب عليه أن يطهر يده وأنه نجس. فهذه إشكالية. وهكذا الفتاوى الأخرى التي مثلا تدعو إلى عدم جواز دخولهم إلى المساجد وبيوت الله، الفتوى التي مثلا تقول بأن ذبائحهم لا تحل، بل تصل بعض الفتاوى إلى حد يعني سبهم ولعنهم وغيبتهم، كيف ينسجم ذلك مع هذه التعاليم التي أشرنا إليها؟ بعض الفتاوى مثلا لا يجوز إعطاؤهم القرآن لغير المسلمين. هذا التساؤل إذن كما قلت تساؤل مشروع وإشكالية مهمة، ونحن يعني في مقام الإجابة على هذا التساؤل يمكننا أن نثير عدة علامات استفهام. طبعا قبل أن نثير هذه العلامات الاستفهامية، لابد أن أشير إلى أنه نحن الآن لسنا في صدد دراسة هذه الفتاوى بطريقة تفصيلية، هذا موكول إلى محله، هذا يبحث في
الأبحاث الخاصة
والحوزات العلمية بشكل علمي. لكن ما أريد أن أشير إليه هي ملاحظات عامة،
لأن ما يفهمه البعض من تناقض هذه الفتاوى مع روح الدعوة.
الملاحظات العامة التي أريد أن أشير لها، أولا أن دراسة هذه الفتاوى لابد أن تتم في إطار
الرؤية الإسلامية العامة التي تحدد طبيعة العلاقة مع الآخر. من غير السليم أن ندرس هذه الفتاوى بشكل متناثر وبعيدا عن هذه الرؤية التي لا بد للفقيه أن يكونها قبل أن يدخل في دراسة
تفصيلية حول هذه الموضوع.
نعم، يعني بيكون رؤية عامة. ونحن من خلال النصوص القرآنية والشواهد الكثيرة والروايات المستفيضة عن النبي وأهل بيته استطعنا أن نكون صورة للعلاقة مع الآخر، وقلنا هي أن العلاقة مع الآخر يجب أن يحكمها الانفتاح، التحاور، التعايش، لا التدابر والتقاطع والتناحر. إذا كانت هي هاي الرؤية العامة التي يعني نستطيع تكوينها، فهاي الفتاوى لابد أن تدرس ضمن هذا الإطار. ومن اللازم أيضا أن نستقرئ النصوص كلها عندما ندرس أي أمر، لا يجوز أن تكون دراستنا مجتزأة. فمثلا نحن أحيانا ندرس قضية فقهية مثل قضية دخول غير المسلم إلى المسجد، بتشوف الفتوى أنه ما بيجوز، مع العلم أنه القضية مش بس يعني روايات مذكورة في كتب الحديث، لابد من استقراء التاريخ هنا أيضا، مش بس الروايات. عندما نرجع إلى التاريخ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح للنصارى نجران باهلهم في المسجد. مقصودي كما قلت، أولا هذه الفتاوى لابد أن تقرأ في ضمن هذه الرؤية العامة، وثانيا لابد أن تكون القراءة متكاملة موضوعية غير مجتزأة، ولابد أن ندخل عنصر التاريخ. يعني أحيانا ما يغفل البعض عنه في ممارسة الاجتهادية.
سمعت شيخ، لماذا بس عنصر التاريخ؟ يعني عنصر الواقع، عنصر المصلحة الحاضرة. يعني وكنا أشرنا في حلقات سابقة وكما أشرتم يعني أنتم سمعت شيخ إلى أن الإسلام عندما يعني يتطلع إلى الآخرين أو إلى بعض النصوص التي أثار الإسلام حول العلاقة مع الآخرين، يعني كانت تتحدث عن واقع موجود، كانت تتحدث عن مشكلة معينة.
يعني هذه هي الملاحظة الثانية
نسقطها على كل الواقع.
نعم. التي أريد أن أشير إليها. الملاحظة الأولى قلت أن تكون دراستنا ضمن الرؤية العامة وغير مجتزأة. الملاحظة الثانية أنه لابد أنه حتى ونحن ندرس النصوص الدينية أن نعرف أن النص الديني أحيانا يكون نصا يعالج مسألة ظرفية ولا يعطي حكما استمراريا ودائما. بتعبير الفقهاء أنه أحيانا يكون هذا الحكم مش حكم مولوي، حكم ولائي، حكم تدبيري يعالج قضية مؤقتة. بالفعل نجد أنه بعض الفقهاء فيها الفتاوى التي أشرنا إليها مثل فتاوى نجاسة الكافر أو غير المسلم، فهم منها أنها كانت أحكام تدبيرية وليست ذات بعد سياسي مؤقت ولم تكن ذات بعد دائم ومستمر. فهذا الأمر لابد أن نأخذه أيضا بعين الاعتبار، أنه في بعض الأحكام قد تكون أحيانا ناظرة إلى ظرف معين وليس لها صفة الدوام. الملاحظة الثالثة التي لابد أن أثيرها هنا أيضا أن هذه الفتاوى ليست قطعية، هذه الفتاوى ليست من الضروريات، هي محل جدل فقهي، وهي لا ترسم صورة كاملة عن حقيقة العلاقة مع الآخر، بل ربما تكون نتيجة فهم معين للنص الديني. هذا الفهم ربما يعني ساهم في تكريسه عدة عوامل، منها مثلا التراكمات التاريخية السلبية التي غذتها الحروب المتبادلة بين المسلمين وغير المسلمين. جاءتنا الحروب الصليبية، وقبل الحروب الصليبية كان هي تغذي ذكاء نار القطيعة والفرقة، وهذا ما ينعكس لا شعوريا أحيانا على ذهن الفقيه. يعني من الطبيعي أنه أجواء من هذا القبيل قد ترخي بضلالة حتى على فهم الفقيه، فتأتي أمثال هذه الفتاوى. فإذا هذه الفتاوى لابد أن فقط هذه الملاحظة اللي أريد أن أشير إليها هي أن هذه الفتاوى لا تمثل فتاوى قطعية، ولهذا نجد أن كل هذه الفتاوى الآن هي محل جدل. قضية طهارة والنجاسة لغير المسلم الآن اتجه الفقه الإسلامي الإمامي أقصد، لأنه هي المسألة مثارة عند الشيعة أن غير المسلم طاهر، وهناك رأي فقط يقول أهل الكتاب، ولكن هناك رأي مستجد لأحد المراجع ومنهم سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله، يقول كل إنسان طاهر. وهكذا فتوى مثلا عدم دخول غير المسلمين إلى المساجد، هذه أيضا محل نقاش، أفتى بعض الفقهاء أيضا المحدثين والمعاصرين بأنه يجوز دخولهم إلى، فهي الفتاوى أقول لا تمثل أمور ضرورية قطعية، فهي محل جدل الفقهي، ولهذا لا تعكس كما قلت حقيقة الصورة الواقعية للعلاقة مع الآخر.
سمعت شيخ، يعني أنتم في معرض إجابتكم على هذا السؤال يعني أشرتم إلى مسألة يعني يجدر التوقف عندها قليلا، فيما هي النظرة لدى بعض الفقهاء إلى خصوصيات الأمور وإلى المسائل التفصيلية، وعدم وجود ثقافة أو رؤية واسعة للأمور من خلال المنظور الإسلامي لهذه الأمور بشكل عام. يعني الإسلام يتطلع إلى هذه المسائل كلها من خلال يعني المنظومة التي وضعها للعلاقة مع الآخرين، بينما الاستغراق في المسائل التفصيلية قد يبعدنا عن الموضوع العام. يعني أنا بدي أقول سمعت شيخ أنه في هناك قداسة للفقهاء موجودة عند العامة أو من يقلدون أو ما إلى ذلك، فيتوقفون عند خصوصية هذه النظرة بصرف النظر عما أشرتم إليها أنتم من أن الإسلام في العنوان العام هو يعني ينفتح على الآخرين، فيتوقفون عند خصوصيات هذه الفتاوى من خلال نظرة الفقهاء. يعني أنا أقول أن هناك مشكلة في بعض من يفتون، لابد أن نلجأ إلى تصحيح معين لهذا الخلل على مستوى الفتوى التي تصدر من الموقع التي تصدر فيها قبل أن يعني نستغرق في كيف يتحرك
يعني تقريبا معه. الملاحظات اللي أثرتها هي كانت تصب في هذا الاتجاه، بمعنى أنه أنا كنت عم شير ملاحظات أساسية، هي ملاحظات على الفقيه والباحث وهو أن يأخذ بها، عندما كنت أقول أنه لابد قبل أن ندخل أحيانا في التفاصيل أن نكون رؤية عامة، وبهذا مش الإنسان العادي هو الذي معني بهذا الكلام، المعني به الفقيه، قبل أن يدخل في الفتاوى التفصيلية لابد أن يكون رؤية عامة حول الموضوع الذي يدخل به. ثانيا قلت أنه لابد أن نميز في النص الديني أنه تارة يكون نصا مولويا له صفة الاستمرار والديمومة، وأخرى يكون نصا يعطي حكما تدبيريا ظرفيا. هذا المعني بهذا الكلام هو أيضا الفقيه وليس الإنسان العادي. نعم أنا أشير إلى هذه الملاحظات التي هي تصحيح للنظرة الفقهية، والمعني بها بشكل أساسي هو الفقيه أو المتفقه.
وأنا أسمع شيخي من الإشارة إلى ما يمكن أن يصطلح عليه بالمتلقي، يعني نقول لمن يتلقى الفتوى بأنه لابد أن يأخذ هذه الفتوى في إطار الحوار، يعني لا في إطار تأكيد على أن هذه الفتوى هي الفتوى الوحيدة الموجودة في الواقع الإسلامي، فهناك آراء لفقهاء آخرين.
صحيح.
ولابد من أخذ يعني عدم الالتزام بالمعنى القداسة للفقيه،
وهذه يعني محل اجتهاد بين العلماء، والفقيه إذا كان من أهل الاختصاص نحن نحترمه ولكن لا نقدسه، القداسة هي لأهلها، ولكن الفقيه الذي يكون من أهل الاختصاص كما قلت نحترمه، هو فرق كبير بين الاحترام وبين القداسة.
نعم.
فنحن نشير إلى التنوع حتى لا يعني تسحب هذه الفتاوى أحيانا على الإسلام. نحن الآن أمام مشكلة نعاني منها في العالم، أنه رأي تتبناها بعض الحركات أو بعض
الأقوام
يسحب على كل المسلمين، لا، نحن نريد أن نشير إلى التنوع الفقهي في أمثال الفتاوى، ولذلك قلت أن هذه الفتاوى لا تمثل حقيقة، ولذلك هي محل اجتهاد، واتجه الفقه الآن إلى مناقشة فيها والإفتاء بعكسها. حتى ذبائح أهل الكتاب الآن في فتوى لأكثر من فقيه من الفقهاء الكبار أنه إذا سمى ولم يكن حتى لو لم يكن مسلم الذابح لكن سمى على الذبيحة فيجوز أكل ذبيحته. فإذا في فتاوى وكلها منطلقة مش من عقدة التجديد أو روح التجديد بقدر ما انطلقت من إعادة قراءة النص بطريقة جديدة توصلت إلى هذه النتيجة.
ربما أنا قصرت سمعت شيخ يعني بطريقة أو بأخرى أننا قد نكون بحاجة إلى مراكز أبحاث فقهية أو إلى توسيع هذه المراكز الأبحاث الفقهية الموجودة في العالم الإسلامي أو حتى الموجودة في المناطق، وجود الجاليات الإسلامية في أوروبا أو غيرها والتي يعني بشكل أخص موجود عند إخواننا من أهل السنة، ربما تكون هناك حاجة لتوسيع مراكز الأبحاث الفقهية بالطريقة التي توجد فيها مراكز أبحاث سياسية أو ثقافية أو ما إلى ذلك، ليكون هناك يعني صلة بين فقهاء المسلمين، لأن الغالب في هذه المسألة أن الفقيه عندما يصدر أبحاثه تنطلق من موقعه الخاص، لا تنطلق من خلال بحث شامل لي، إنما أردت أن أشير إلى هذه النقطة.
يعني هذه القضية تحتاج إلى مجال آخر للاستفاضة فيها. نعم الفقيه لابد أن يعيش عصره أيضا، أن يكون مواكبا للمستجدات العصر، لأنه حتى تأتي فتاواه منسجمة مع روح الإسلام ومع مقاصد التشريع الإسلامي.
يعني سمعت شيخ ليس ببعيدا عن هذا السياق، ما يقدم من خلال هذه الفتاوى أو من خلال بعض العلاقات ألا يعطي صورة مشوهة عن الإسلام لدى الآخرين؟
أنا لا أعتقد أن الأمر بهذه الصفة وبهذه البساطة. صحيح في بعض النكبات إذا جاز لنا التعبير التي حدثت في التاريخ الإسلامي، والبعض إلى الآن لا يزال يبالغ في تضخيمها وتشويهها، مركزين على العنصر المأساوي إذا جاز التعبير. لكن نحن
هذا جزء يمكن سمعت شيخ من الخطة الإعلامية المنسقة في موضوع تشويه كل ما هو
ينطلق مع العلم أنه نحن قد ذكرنا نماذج عديدة من سيرة النبي والأئمة تعكس الجانب الآخر من الصورة، الجانب المشرق، وهو الذي ينبغي أن يتخذ قاعدة، هو الذي يقاس عليه. لماذا؟ لأن هذا يمثل مصدر الشرعية، رسول الله يمثل مصدر الشرعية الإسلامية، فلابد من الأخذ به. وإذا أردت هنا أن أذكر بعض النماذج الأخرى فأذكر هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فقد جاء في الحديث أن الإمام الصادق كان له صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب إلى مكان ما، يقول فبينما هو يمشي معه في الحذائين، هذا سوق كان من يسمى سوق الحذائين اللي يبيعوا الأحذية يعني، ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما. صاحب الإمام معه غلام خادم عنده يمشي وراه، فالتفت الرجل هذا صديقه للإمام خلفه يريد غلامه، التفت ثلاث مرات فلم يره، فلما نظر في المرة الرابعة وجده، قال له يا ابن الفاعلة أين كنت؟ يا ابن الفاعلة يعني ورمى أمه بالفاحشة. تقول الرواية فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده فصك بها جبهة نفسه، ضرب بإيده على جبهته وعلق وقال سبحان الله، تقذف أمه، هذا قذف ترمي أمه بالفاحشة يا ابن الفاعلة، تقذف أمه، قد كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع. فقال جعلت فداك، إن أمه سندية، ذاك دافع عن فعلته، إن أمه سندية مشركة. فقال له الإمام عليه السلام أما علمت أن لكل أمة نكاحا زواجا، في رواية أخرى لكل قوم نكاح يعتصمون به عن الزنا، تنحى عني. تقول الرواية فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. فلاحظ أنه قديش حرص الإمام عليه السلام على هذا الأمر، لدرجة أنه ترك صديقه وصحبة صديقه حتى فرق الموت بينه، لمجرد أنه
حكم على
شخص رمى أمه بالفاحشة مع أنها مشركة وسندية، الإمام لم يقبل بذلك. هذا يعكس هاي الصور. نحن ليش ما نركز على هاي الصور المشرقة؟ يقال أن أذكر صورة أخرى هنا جميلة ينقلها بعض المؤرخين عن الفاتحين المسلمين الذين فتحوا بلاد المغرب العربي. فتقول الرواية أن هؤلاء المجاهدين كانوا يتخيرون أحيانا المواقع التي يوجد فيها كنيسة، فيتخذون من جوارها مدينة، يتخذونها مثلا حاضرة علمية أو عاصمة لحكمهم، كمدينة تونس تماما. مدينة تونس تقول الروايات إنما سميت بالتونس، لماذا؟ لماذا سميت تونس؟ يقال أن عقبة بن نافع الفهري الذي فتح المغرب، هذا الفاتح الإسلامي اللي فتح المغرب، كان يمشي مع جيشه قرب إحدى الكنائس، فاستراحوا كأنما جلسوا هناك، فكان يسمع أنغام القساوسة عمرت له وهم يترنمون في الليل بترانيمهم كما تقول الرواية. فهنا الفاتح مع جيشه تساءل وين بنجلس، فقال لهم نجلس هنا، ابقونا هنا، هذه البقعة تؤنس، فسميت المدينة التي جلسوا فيها وبنوا فيها تونس. سميت تونس. فلاحظ أنت القصة يعني إلى أي حد معبرة،
نظرة إيجابية حتى
تجاه الآخرين. وإذا بدي يكون أكثر دقة لابد أن نعطي صور من الجهة، من الضفة الأخرى أيضا، يعني كما أن من جهة المسلمين في صور مشرقة في التعاطي مع الآخرين، أيضا من جهة أهل الكتاب لا سيما النصارى في صور مشرقة، والقرآن اعترف لهم بذلك،
ذلك بأن منهم
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قصصين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. خلافا لليهود اللي سبقت الآية ولا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، هاي الآية كملت لا أنه أقرب الناس إلى المؤمنين إلى المسلمين النصارى. ليش؟ لأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، هذه الصفة القرآنية. ونحن طبعا في بلد مثل لبنان أنا أرى من الضروري أن أذكر هذه القصة التي ينقلها ابن جبير في رحلته عن المسيحيين في جبال لبنان. يقول أن النصارى المجاورين لجبل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين من المسلمين، منقطعين للعبادة للتعبد، جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم ويقولون، يعني هؤلاء المسيحيون يقولون أن هؤلاء عن المسلمين ممن انقطع إلى الله عز وجل فتجب مشاركتهم. شوف الأخلاقية اللي كانت سائدة. طبعا نحن أحوج ما نكون إليها في أيامنا هذه، أن المسلم يقترب من المسيحي كما طلب الله منه، والمسيحي أيضا يلتزم بأخلاقيات السيد المسيح ويقترب من المسلم، لنبتعد عن بعض الأجواء الطائفية التي ربما تحرق الأخضر واليابس في هذا البلد.
الشيخ أنتم تتحدثون عن تجارب، يعني لا شك بأن هذه التجارب غنية وحية وكثيرة، يعني يمكن استعراضها منذ فجر الإسلام وإلى الآن في العلاقة الجيدة بين المسلم والآخر، وفي كيفية رد الآخر التحية على المسلم بطريقة وبأخرى. ولكن يمكن أن يرد عليكم بأنكم تتحدثون عن التجارب، والتجارب قد تنطلق من جانب إنساني، يعني من جانب ذاتي من الشخص. يعني صح أن الشخص قد يفهم الإسلام بطريقة الانفتاح، ولكن قد تنطلق من جانب ذاتي. ولكن ما بالكم هكذا، دعني أكون في الضفة الأخرى، ما بالكم في النصوص التي تشكل جزءا من القطيعة مع الآخر؟ مثلا على سبيل المثال، يعني هناك نص لست أدري مدى دقته من الناحية التاريخية أو من ناحية نسبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تشبهوا باليهود. هناك نصوص عديدة يمكن استعراض شيء منها. نعم. سمع الشيخ، ماذا نفعل بالنصوص؟ تقول أن هناك على مستوى التجارب مشرقة، ماذا عن النص؟
في الإجابة أقول أولا نحن التجارب التي نقلناها هناك تجارب من رسول الله وهو مصدر الشرعية، وحتى التجارب التي قام بها المسلمون
أن قوله وفعله وتقريره سنة،
هو مصدر الشرعية لدينا. كما أن التجارب التي قام بها المسلمون أو الصور المشرقة التي نقلناها عن بعض المسلمين هذه تمثل انعكاسا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هذا النص الذي أشرتم إليه فهذا لابد أن يدرس. لو صح أنه لا تشبه باليهود، في بعض نصوص أخرى لا تلبسوا ما أدري شو ملابس أعدائي، هذه النصوص لو صحت يجب أن نضعها في السياق المتقدم ونقرأها على هذا الأساس. وإذا قرأناها في السياق المتقدم لا نجد أنها تؤسس لفقه القطيعة أو التمايز الكلي عن الآخر، بقدر ما أرى أنا أنها تعالج مشكلة نفسية، عقدة نفسية ربما كان أهل الجزيرة العربية قبل الإسلام يعيشونها. هذه العقدة عقدة آخر الذي هو من أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية كانوا يعني يتعالون على المشركين بأنه نحن أهل كتاب وأنتم أميون، فكان يعني حتى أنهم كانوا يمنونهم ويستفتحون عليهم كما جاء في القرآن الكريم، يستفتحون على المسلمين بأنه سيأتي منا رسول. فكان كأنما المسلم يشعر يعني بشيء من الدنيا أمام أهل الكتاب، أمام اليهود باعتبار أنهم أهل كتاب سماوي. فلذلك وهي القضية بقيت رواسبها حتى إلى ما بعد الإسلام، فأراد النبي ربما بهذه الألسنة من الروايات لا تشبهوا باليهود، بهذا التوجيه أراد يعني أن يحطم الهالة المصطنعة لليهود في أنظار الناس ويركز ثقة المسلمين بأنفسهم ويخلصهم من شعور الدنيا.
لنعود إلى ما أشرتم إليه في السابق من أن هذه النصوص لابد من قراءتها من خلال ظرفيتها،
وهذا ما تشهد به نفس تلك النصوص. فنحن عندما نقرأ ما جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. سئل الإمام إنه الرسول هذا الكلام مروي عن الرسول؟ لا طبعا، إنه الرسول قال ذلك غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فماذا علق عليه؟ قال إنما قال ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ وما اختار. يعني ماذا يفهم من كلامه؟ أن النبي إنما دعا إلى ترك التشبه باليهود عندما كان المسلمون فئة قليلة، والقلة طبعا غالبا ما يتحكم بذهنها هاجس الكثرة، فتحاول تقليدها، تحاول هذه حتى في علم الاجتماع يشار إلى هذه القضية، كيف أن المهزوم يحاول أن يقلد المنتصر، فلذلك قلة تحاول مسايرة الكثرة التشبه. فأراد النبي أنه بناء شخصيتهم، فقال لهم أنه اتركوا التشبه، إنما قال ذلك والدين قل، يعني أتباعه قليل. أما الآن وقد اتسع نطاق الدين وضرب بجيران، يعني استراح، فامرئ وما اختار، بده يصبغ اللحية أو بده يتركها بدون أن يصبغها، فلا ضير عليه في ذلك.
يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد للمسلمين أن يذوبوا في هذه الكثرة وأن يصنع لهم شخصيتهم الذاتية، لكي ليس على أساس الافتراق عن الآخرين، بل على أساس أن يبني قواعدهم التي
لينفتحوا على الآخر من موقع العارف بهويته الواثق بنفسه. نحن عندما ندعو للانفتاح على الآخر، التعايش مع الآخر، فندعو إلى الانفتاح على الآخر لا الذوبان به، لا الانسحاق أمامه. الانفتاح عليه إنما يكون من موقع الإنسان العارف هويته والواثق بنفسه. في هذا السياق يأتي أيضا الحديث الآخر.
نعم، رضا لكم سمع الشيخ، ولكن قبل، يعني يمكن الفقهاء فهموا من هذه فامرؤ ومختار، يمكن فهموا من هذه ما ينطبق على أمور أخرى حتى في موضوع يعني حلق اللحية أو ما إلى ذلك، يمكن هذا خارج السياق.
لا،
ولكن كأنهم فهموا من هذا أن التوسعة في هذا الإطار. بس هذا إذا كنتم تريدون أن تعلقوا على الحديث الذي يقول لا تلبسوا ملابس أعدائه.
نعم، هو هذا، أنا قلت نفس الكلام الذي ذكرناه في حديث لا تشبهوا باليهود نفسه يأتي في الحديث اللي مروي لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. هذا الخبر يعني لا يريد أن يؤسس قاعدة للتمايز مع الآخر في اللباس والمأكل والمشرب، وإلا لا أحد يفتي بأنه إذا كان أهل الكتاب يأكلون ما أدري شو الخبز نحن ما بنأكله. طبعا هو عم يقول الأعداء، يعني يفترض الأعداء للإنسان المحارب، إذا كانوا هم يشربون الماء نحن لا نشربه، إذا كانوا يلبسون ما أدري اللباس الفلاني، ما أحد يفتي بهذه السعة، لأن الكثير من المآكل والمشارب والملابس التي يقوم بها الآخرون من أعدائنا محللة، فهل نتركها لأنهم يفعلونها؟
حتى التاريخ الإسلامي سمعت شيخ أنه كم من الأكلات يعني يمكن أن يراجع فيها حتى في العصر العباسي والعصر الأموي وحتى في عصر الخلفاء الراشدين، يعني أنه من يعود إلى التاريخ الإسلامي أنه كم من الأكلات غير الإسلامية دخلت في الطعام الإسلامي، إذا صح التعبير.
صحيح،
ولذلك وكم العادات يعني التي لا تتناقض مع
فيه كثير من التلقي بين الحضارات وبين الشعوب يعني، والتفاعل في هذه الأمور وأمثالها. لكن كأنما هذه الأحاديث كما قلت ترمي إلى أمر أنه أن لا يكون الإنسان منسحق الشخصية. أذكر كلاما للشهيد مطهري رحمه الله في كتابه لعله نظام حقوق المرأة في الإسلام، يعني يشير إلى النقطة، يقول أنه عن بعض الفتاوى أنه أو بعض الأفكار أنه الإنسان المسلم هل يلبس القبعة الغربية أو لا، يقول أنا لا أقول أنه لبس القبعة الغربية حرام أو غير حرام، ليس هو الحرام، وإنما أن يشعر الإنسان بالدونية عندما يرتدي هذه القبعة، يعني يشعر بفقد الثقة بذاته وبثقافته، هذا هو الحرام، يعني يشعر بالانسحاق. ولعله لأجل ما يعني أشرنا إليه نجد أن الشيخ الصدوق مثلا وهو من كبار فقهائنا عندما جاء إلى هذه الرواية فأولها تأويل آخر، قال لباس الأعداء المقصود به كذا السواد، ربما لأنه كان في مرحلة من المراحل كان شعارا للعباسيين. مطاعم الأعداء يقول لا تأكلوا مطاعم أعداء، قال النبيذ والمسكر والفقاع. ولا تسلكوا مسالك أعداء، قال مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر، لأنه لا يمكن، يعني شوف هذا الفقيه كيف وجه الحديث، لأنه ما استطاع أنه يلتزم بإطلاقه، لا تلبسوا كل شيء بيلبسوا الأعداء نحن ما نلبسه، ما حدا يلتزم في هذا الحكي، ولذلك وجهه توجيها آخر، وإن كان ربما التوجيه اللي نحن أشرنا له هو توجيه آخر وجيه، أنه هذا الحديث يعني يريد أن يركز على إيجاد شخصية للمسلمين لكي لا يكونوا مقلدة يكون أمة تصنع، لا تكون مقلدة مستوردة من الآخر، تعيش الدنيا أمام الآخر. أنتوا أصنعوا، أنتوا يكون عندهم ثقة بأنفسكم وبتراثكم وبحضارتكم. هذا يعني ما نريد أن نقوله. بعبارة أخرى، حاصل ما نريد قوله إن الإسلام يرفض الذوبان بالآخر، الانصهار، الانسحاق أمام الآخر فكرا وسلوكا، مما يفقد الإنسان هويته، يميع شخصيته. يعني أنه يقول لنا أنا أربأ بالمسلم أن يفقد ويخجل بهويته والتزامه ويميل مع كل ريح، وإنما ندعوه إلى الانفتاح على الآخر، لكن كما قلت من موقع المعتز بهويته وبانتمائه والواثق بنفسه.
ولكن ربما سمحت الشيخ بعض النصوص يعني قد تتناقض مع هذه النصوص، من يعني طبعا من الواضح أن هذه النصوص كما أشرتم هي بنت لحظتها التاريخية، بنت ساعتها، بنت يومها التاريخي صح التعبير. لكن هناك نصوص، يعني لا أريد أن أقول أنني أحفظ تماما نص الإمام علي في نهج البلاغة الذي يقول بأن أفضل لبس البشر لبس أهل زمانهم.
يعني هذا كلام مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا يصلح في ردنا لهذه الفكرة، أن الإسلام ما عنده قوالب جاهزة في هذه القضايا. خير لباس المرء لباس أهل زمانه كما جاء في بعض الأحاديث الشريفة. ما يعني أن قضية أنه لا تلبس ملابس أعدائي، الإسلام ما كان يريد منها أنه يجعل المسلم لباسه مميز عن الآخر. قضية اللباس التمايز لازم يكون تمايز في الفكر وفي السلوك، والإنسان المسلم عليه أن يكون صاحب أخلاق عالية، يتمايز عن الآخر بأخلاقه، بسلوكه، بنظافته، بطهارته، بما يقدمه للإنسانية. مش قضية اللباس، المهم أن يرتدي اللباس الذي يرتديه الناس، ما يكون لباس. هلا في بعض العناوين الأخرى أن يكون لباس شهرة، في بعض العناوين الأخرى التي قد يعني عناوين فقهية تخرج عن هذا الإطار الذي أشرنا إليه.
لا، أنا أريد أن أشير سماحة الشيخ يعني حتى إلى السياق التاريخي. يعني في السياق التاريخي يعني دعنا من موضوع اللبس، نحن طبعا توقفنا من خلال إشارتنا إلى هذه الأحاديث، ولكن العنوان العام الذي نتحدث به هو عنوان علاقة مع الآخر. هذا الموضوع الإسلام انفتح عليه من الأبواب الواسعة جدا، يعني من الأبواب الحضارية، يعني في مسألة التفاعل بين الشعوب وإقرار الإسلام من خلال القرآن، يعني على أساس مبدأ التعارف المسلمون دخلوا مع الآخرين من الأبواب الحضارية الواسعة في المجال العمراني وفي المجال الأدبي وفي المجال الفكري وفي المجال الطبي والعلمي وما إلى ذلك. يعني لماذا نريد أن نقصر تعاطي الإسلام مع الآخرين على هذا النماذج التي قد تعد شكلية؟ يعني في وفي جانب آخر ربما يقول لك البعض، أنتم الآن حتى في التاريخ المعاصر هناك من الفقهاء من يقول نزولا عند هذه المسألة بأنكم حتى الجرافات يعني تعملون مشكلة وتقولون أنها محرمة. يعني بعض النماذج مثلا أن في بعض الفتاوى في إيران تعتبر أن هذا لبس غربي مثلا، وعلى هذا الأساس علينا أن نحذر منه.
لم يعني تثبت على ما أذكر هذه الفتوى، يعني لم يتبناها الفقهاء بشكل معروف، يعني وربما يعني كانت تنطلق من تراث معين يراد أن يحفظ في إيران في الجانب الرسمي للسياسيين ونحوهم، وأنت تحترم هذا الأمر. ليس لأن هذا اللباس الجرافيتي غربية، وإنما يراد الحفاظ على أصالة، كيف أن الأفغاني الآن بتشوف هذا الكرزاي يدخل إلى أو الهندوسي أو بيدخل إلى الأمم المتحدة بلباسه وبزيه الوطني. فكل أمة عندها شخصيتها وعندها تراثها وعندها تريد أن تحفظ عليها، وهذا نحن ما ندعو إليه. نقول ما بيجوز في هذا الوقت الذي تسيطر فيه لغة العولمة التي تريد أن تعولم كل شيء، أن تقتحم خصوصيات الأمم، خصوصيات الشعوب، أن تصادر ثقافة الأمم، أن تصادر عاداتهم، أن تصادر تراثهم. ولذلك نحن نقول لا، في الوقت الذي نقول ما عندنا عقدي من الآخر، من لباس الآخر، مما يصنعه الآخر، بل نحن كل ما ينفعنا نستورده من الآخر وليس لدينا عقدة، لكن في الوقت عينه مش على حساب قيمنا، حتى مش على حساب عاداتنا وتقاليدنا، لأنه نشعر نحن الآن في مشكلة يعاني منها الإنسان المسلم، مشكلة الاستيراد، أنه كل شيء بيستورده من الخارج، اللباس، الموضة، الإعلام، يعني كل شيء، حتى هاي اللي بيحكوا بالديمقراطيات وبغيرها، المقياس دائما ما هو؟ المقياس عند الغرب. أنه هذا هالمسألة في إلى نظير في الغرب. دائما عندنا عقدة الغربي، يعني حتى على المستوى السياسي، ولا أريد الآن أن أدخل في الجانب السياسي، العقدة عندنا هو الإنسان الغربي. فالإنسان المسلم، الإنسان الشرقي يعيش هاي العقدة. نحن نقول لابد أن نعترف للآخر بتقدمه وبحضارته وبما قدمه من إنجازات، لكن في الوقت عينه هذا لا يعني أن نتخلى عن الكثير مما عندنا من نقاط القوة والإيجابية والإشراق في واقعنا وفي تاريخنا. ليش بدنا نكون يعني أمة مسحوقة وأمة تنصهر في الآخر؟ هذا ما يريده الآخرون لنا، وعلينا أن لا ننساق فيما يخططه الآخرون لنا.
وعلى كل حال سمحت شيخ، في أن بعض المفكرين الغربيين، وحتى قرأت لكتاب غربيين ومؤرخين غربيين معاصرين، يقولون بأن التجربة الإسلامية في العلاقة مع الآخرين، وبخاصة التجربة الإسلامية في الأندلس أو في غيرها من المواقع، هي من أفضل التجارب الدينية في العلاقة مع الآخرين، وتتقدم في النوعية وفي الاحترام وبخاصة في مجال حقوق الإنسان على تجارب الآخرين الدينية الكثيرة. ولكن يعني نصل إلى خلاصة مما أشرتم إليه في موضوع هذه العلاقة مع الآخر، في أن الإسلام عمل على احترام خصوصيات الشعوب في إطار هذه العلاقة، وأفسح المجال في المقابل للانفتاح على الآخرين من خلال هذا التفاعل الحضاري على جميع المستويات، ولكنه أراد للعلاقة مع الآخر أن تكون علاقة متوازنة ومتوازية، إذا صح التعبير، علاقة الند للند من خلال هذا الاحترام المتبادل، لا علاقة الانسحاق والذوبان وما إلى ذلك. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.